إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، عبد الإله موحدا لله بالقول النجيح، ومبشرا بمحمد يدعو لتوحيد صريح.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 12 من قصة المسيح ابن مريم، وهي اللقطة الختامية في المرحلة الأولى من حياة المسيح. فدرسنا عن رفع المسيح، وقصة هذه اللحظات وهذه الليلة التي سيتغير بسببها أشياء كثيرة في الأرض. هذه الليلة التي حكى عنها القرآن وبين لنا كيف كانت هذه اللحظات، وكيف اختلط الأمر على كثير من الناس فيما يخص هذه الحادثة. لكني قبل أن أعرج بكم في هذه القصة المثيرة، أريد أن أسألكم عدة أسئلة بين يدي هذه المحاضرة. فأولا، اشتقتم للمسيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو بكر بن الأنباري وصححه الألباني قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. اتفقنا من أول يوم واتكلمنا في قصة المسيح إن احنا عندنا شوية أهداف في الأمر ده، منها إن احنا قلنا حبيبي ساكن في السماء، إنه احنا لم يؤذن لنا إن احنا نشوف أنبياء، واتحرمنا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا مرافقته في الجنة. لكن ما عندناش حاجة ممكن يعني نتشبث بها في هذا المعنى إلا هذا الأمر، إنه نعيش في عصر المسيح. فإن لم يأذن الله لنا، قلنا عايزينها تبقى وصية، تبقى كل واحد كده يوصي بها أولاده، وتبقى هكذا إلى أن يصل الأمر لهذا الحفيد أو هذا الغلام اللي حيشوف المسيح وحيبقى يعيش عصر المسيح. فإحنا متفقين على إنه إحنا بناخد الجانب الإنساني في حياة المسيح، لأن كل الناس بتتكلم عادة في قصة المسيح عن الاختلافات ما بين النصرانية وما بين الإسلام. أو بنقول الكلام ده في وسط المعاني، لكن أنا عايزكم ابتداء تحبوا سيدنا المسيح، وتعرفوا قد إيه عانى، وقد إيه اضطهد، وقد إيه لاقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنبياء: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلذلك أول حاجة عايزين نجدد هذه المعاني ونجدد هذه النوايا بين يدي هذه الحادثة التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. أولا، ما الآيات التي تكلمت عن هذه الحادثة؟ قال الله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إني متوفيك، هذه الآية أشكلت على كثير من الناس. متوفيك يبقى سيدنا المسيح مات، كلمة التوفي الوفاة يبقى مات. كيف ومعتقدنا أن لسه بنقول أن سيدنا المسيح ساكن في السماء حي، إزاي القرآن بيقول متوفيك؟ بعض العلماء قالوا الآية دي فيها تقديم وتأخير. يعني ايه تقديم وتأخير؟ يعني كأن سياق الآية: إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ومتوفي، عشان يخرج من إنه المسيح مات. فيقول إن الآية فيها تقديم وتأخير. اترد قالوا لا طبعا، إن السياق إن الترتيب ها هنا، وإن كان فعلا الواو لا تفيد ترتيبا في اللغة، لكن عادة الأصل الترتيب إلى أن يثبت خلاف ذلك. فقالوا الكلام ده مش كلام دقيق. البعض قال لا، الآية معناها، وده رأي الإمام الطبري في التفسير، قال إن متوفي جاي من استوفى حقه أي أخذه. يعني استوفيك حقي، أنا مثلا في واحد واخد مني فلوس وأنا خدت حقي منه، فقول استوفيت حقي. فقالوا كلمة الوفاء هنا يعني متوفي، يعني آخذك إلي. إني متوفي يعني آخذك إلي. وأقوى الأقوال فيها هو أن، وده اللي قاله الحافظ ابن كثير، إنه المعنى هنا منيمك، إنه التوفي هنا المقصود به الوفاة الصغرى المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إنه الميتة الصغرى هي إيه؟ هي النوم. فقالوا لا، المعنى أنه أنامه ثم رفعه إليه. وعلى ذلك يبقى لا إشكال في هذا، ومتفق عليه بالإجماع عند الأهل الإسلام أن عيسى لم يقتل لصريح القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. تعالوا بقى نروح للأحداث ونعيش اللقطات دي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن اليهود من شدة حسدهم وحقدهم وغلهم على المسيح لما كان من شأنه فيهم، قلنا بقى معجزات المسيح لما اتكلمنا عنه، وقلنا بقى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وهذه الآيات انتشرت جدا، واليهود في كل زمان أهل بهت، وهم دائما يستشعرون أنهم شعب الله المختار، أنهم فوق الناس. فازاي بقى في واحد دلوقتي بقى شأنه هكذا؟ فحسدوه وغاروا منه وحقدوا عليه وتربصوا به وحاولوا انه يوصلوا بقى لمرحلة انه نتخلص منه. كفاية قوي بقى كده، الموضوع زاد عن اللازم، وبدأ يجمع ناس حواليه، وبدأ يبقى ليه حواريين، وبدأ الموضوع يخرج من ايديهم. لازم نتخلص من هذا الرجل بأي صورة من الصور. عملوا مؤامرة ووشوا به إلى ملك الرومان في هذا الوقت، أو كان يقول عليه ملك اليونان، وأشوا به إلى الملك وهو كان في بيت المقدس. فأرسل وقالوا له بقى أرسلوا إلى الملك إن في راجل هيعمل مشكلة ضخمة جدا وهيقلب لك بقى نظام الحكم بتاعك والناس هتتلم عليه، فالحق قبل فوات الأوان، الراجل ده مش على دينك، و و و و كبروا له الموضوع بحيث إنه يهتم بالمسألة. وبالفعل الرجل اهتم بالمسألة وأرسل إلى والي بيت المقدس أن تخلص من هذا الرجل، فنفذه في الحال. وجي جنود الوالي ومعهم نفر من اليهود وهجموا على البيت الذي كان فيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان معه آله 12 أو 13. ومهم المعاني دي عشان عندنا شوية حاجات هقول لكم دلوقتي الرواية الموجودة في الأناجيل إيه، والرواية الموجودة في كتب التفسير اللي مذكورة في كتب أهل الإسلام إيه. عندنا روايتين في المسألة بتصورين تانيين خالص. خلوني أقول لكم الأول، أقول لكم إيه الموجود الموجود في الأناجيل بيقولوا إيه في تصوير هذا الأمر، والخلافات اللي ما بيننا وبينهم في قصة هذا الأمر. احنا لسه في المقدمات، ما اتكلمناش لسه في الصلب، الصلب لسه وضع آخر. في عندهم عند أهل الكتاب أن كما في الإصحاح 26 في إنجيل متى، ولما أكمل يسوع الأقوال وكانوا في عيد، العيد اللي هم بيسموه عيد الفصح، قال لتلاميذه: إنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. عندهم إنه إيه؟ إنه سمى نفسه ابن الإنسان. بيقولوا إنه العيد اللي هو كان عيد الفصح أو بيسميه عيد الفطير، طلب السيد المسيح من تلاميذه أن يذهبوا ليخبروا واحدا من المؤمنين بأن المعلم يعني هو المسيح يرغب في قضاء العيد عنده. يبقى استأذن على واحد من الحواريين من تلاميذه أنه يروح يقضي العيد عنده كي يكون في هذا اللقاء فرصة من أمان يلتقي فيه بتلاميذه ومريديه. وبعدين لما ذهب هناك قال لهم: إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي، يعني كأنه مهد لهم إنه هيحصل مشكلة وإنه أجله قد اقترب. فلما اجتمعوا في بيت هذا التلميذ إنه قال لهم، وكان بينهم رجل، خدوا بالكم بقى من الشخصية دي لأن دي الشخصية المحورية في الموضوع، يهوذا. يهوذا إن ده أحد الحواريين، إنه قال المسيح لهم وكان في محضر يهوذا قال: إنه الذي يغمس يده في الصحفة، حاطين الأكل، قال لهم اللي هحط إيده دلوقتي أول واحد هو يسلمني، هو ده اللي هيخني وهو ده اللي هيسلمني لليهود وللروم. وأنه كان يغلب عليه في هذا الوقت الحزن وقال: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا هنا. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه. الشاهد انه قال يهوذا اول واحد وضع يده في الصحفة، على الرواية الموجودة في الاناجيل زي ما بقول لكم انه اول واحد حط ايديه وقال له انا اسلمك، قال انت. الشاهد حصلت مطاردات للسيد المسيح وانتهى الأمر إلى أنهم تآمروا عليه إن يهوذا خانه وإنه اتفق مع المجموعة اليهودية التي كانت تناصبه العداء، وإنه رجل كان رئيس الكهنة في هذا الوقت، هذا الرئيس للكهنة هو الذي اتفق مع يهوذا الإسخريوطي، والصفقة كانت في مقابل 30 من الفضة إنه يسلم المسيح. الكلام ده كما تنص عليه الأناجيل، كما ورد في إنجيل متى. وبالفعل سلمه يهوذا، هذه الرواية سلمه لليهود، وأنهم أتوا به لكي يصلبوه. وبعدين إن يهوذا اقترب منه في لحظة ما قبل الصلب وإنه قبله. في بقى رواية إنه لما قبله أنه ألقى الله عليه، على يهوذا، شبه عيسى، وكانت آية. وبالتالي شبه على الناس أن المسيح هو يهوذا ويهوذا هو المسيح، اختلطت عليهم هذه المسألة، وأن الأمر انتهى بصلب يهوذا، وأن هذا كان جزاء وفاقا لفعله. دي الرواية. والرواية الثانية أنه هو بطبيعة الحال أن خلاصة الأمر أن عندهم أن المسيح صلب، وأن الله فدى العالم بابنه، على اعتبار أنهم يرون أنه ابن الله، ومعاذ الله أن يقال مثل ذلك. نحن دلوقتي نقل الكفر ليس بكافر، لكن احنا بنقول هم بيقولوا ايه عشان نبتدي نقول لكم الجانب الاخر، الرواية عندنا ايه، وكيف يرى الاهل الاسلام ما جرى ليلة القبض على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اليهود يرون انهم قتلوه ويسخرون من هذا، ويقولون إنه لو كان رسول الله حقا ما استطعنا عليه. عشان كده بيقولوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، دي سخرية، مش بيقولها تقريرا، مش هو رسول الله إزاي. والنصارى يرون أنه صلب ودفن ولكنه قام بعد 3 أيام. ولو قرينا كتب التاريخ سواء البعيدة عن فكرة الأديان حتى المؤرخين، تجدون أن هذه القصة مسكوت عنها. عشان كده لو نرجع لكتب التفسير ونشوف روى الأمر ده إزاي، الرواية يذكرها الإمام ابن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية، بيقول: وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه، أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا خالفوه وكذبوه وسعوا فيه أذى بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى لا يساكنهم في بلد. قلنا أنه كان ما بيقعدش في بلد، كل شوية ينتقل من بلد لبلد وهم يطاردونه، بل كان يكثر السياحة يعني الانتقال هو وأمه في الأرض. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان مشركا يعبد الكواكب. ومفيش مشكلة نتفق مع أي حد حتى ولو كانوا مختلفين، اليهود هكذا مبدأهم في كل وقت، اتفقوا مع وثنيين مفيش مشكلة. كان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجل يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى البيت الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 زي ما قلنا. الكلام ده كان امتى؟ كان ليلة السبت، ليلة السبت. فلما أحس بهم وأنه لا محال من دخولهم عليه قال لأصحابه، كده الرواية ما فيهاش يهوذا وما فيهاش إنه خانوا وإنه غدروا، الرواية اللي بيذكرها ابن كثير بيقول لا، إيه بقى؟ إنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب فاستصغره المسيح، فأعادها ثانية وثالثة فما قام إلا هذا الشاب، فقال أنت هو، فألقى الله شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة فرجة في سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم فرفع إلى السماء. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما رفع من سقف البيت خرج أولئك النفر من البيت، فلما رأى اليهود والجنود ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا، وسلم لهم طوائف من النصارى لجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه، أما الباقون فظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم كده، يبقى مريم كانت موجودة حتى هذا الوقت، أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، يعني حتى شبه نفسه على أمه، وقالوا وكان هذا كله امتحان من الله لما في ذلك من الحكمة اللي هنقولها في الآخر ليه رفع المسيح. هذه رواية يذكرها ابن كثير، ويذكر عن ابن عباس رواية قريبة من هذا المعنى، وإنه افترقت النصارى في النهاية إلى ثلاثة فرق، فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، ودي اسمها الفرقة اليعقوبية، يعني بيقولوا برفعه بس بيقولوا إيه إنه الله، إنه ربنا كان فينا وهو اللي، وإنه يسوع هو الإله. وقالت فارقة، وقالت فرقة أخرى كان ابن الله فينا ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهذه اسمها النسطورية. وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إلى السماء، وهؤلاء هم المسلمون. ترتيب الأحداث: واحد، نجح اليهود في إقناع الحاكم الروماني بإلقاء القبض على عيسى وقتله، توجهت مجموعة من جنود الرومان واليهود إلى المكان الذي كان فيه عيسى لتنفيذ أمر الحاكم. المكان الذي كان يقيم فيه عيسى كان في بيت المقدس حسب أحداث القتل والصلب. كان عيسى في أحد بيوت القدس مع 12 من الحواريين. علم عيسى بقدوم الجنود واليهود لاعتقاله وقتله وصلبه، فلم يخف ولم يحزن لأنه كان موقنا بأن الله معه. أخبر الله عيسى أنهم لن يصلوا إليه ولن يؤذوه، وأنه سيلقي شبهه على أحد تلاميذه الحواريين وسيرفعه إليه، وطلب منه أن ينتدب واحدا منهم ليتبرع بذلك. وأخبر المسيح الحواريين أن الله سيحميه من الجنود وأنه سيرفعه ليطمئنهم، وعرض على الحواريين الاثناشر أن يتبرع أحدهم بنفسه بأن يلقي شبهه عليه، فما قام إلا فدائي، هذا الفدائي الشهيد الذي لم يذكر لنا شيء عنه بعد هذا. استجاب هذا الشاب الفدائي الشهيد لعرض عيسى عليه السلام، وكان أصغرهم سنا فلذلك استصغره عيسى، لكن انتهى الأمر بأن استجاب بعد أن كرر الأمر ثلاث مرات وقال هو أنت. لم يذكر لنا اسم هذا الشاب المتطوع الذي بذل نفسه وحياته وعمره لله، وهو من مبهمات القصة ما نعرفش عنها حاجة. أجرى الله على ذلك الشاب أمره وأوقع عليه آيته الخارقة، وحول ملامحه الشخصية إلى ملامح عيسى، فما هي إلا لحظات حتى تحول ذلك الشخص إلى عيسى. كيف حدث ذلك؟ الله يفعل ما يشاء. نظر الحواريون الذين في البيت إلى ذلك الشخص فإذا هو عيسى، وطبعا هو كان قايل لهم، فكان الأمر بالنسبة إليهم ليس صادما. لما وصل اليهود والجنود إلى ذلك البيت كان فيه شخصان، كل منهما عيسى، عيسى الحقيقي النبي الكريم، وعيسى المتقمص لشخصيته المشبه به، والحواريون رأوا الشخصين معا. لما أراد اليهود والجنود دخول البيت أجرى الله الآية الباهرة، فألقى على عيسى سنة من النوم وهو بين تلاميذه، وفتحت الفرجة ورفع إلى السماء من هذه الفرجة، ودخل اليهود والجنود البيت ورأوا أمامهم عيسى، وهو في الحقيقة عيسى الشبيه. أخذ الجنود عيسى المتحول هذا الشبيه لقتله وصلبه، ويبدو أنه لم يكلمهم كلمة، فلم ينفي أنه عيسى ولم يخبرهم بشأن عيسى الحقيقي، وفشلوا وأنهم فشلوا في القبض على الحقيقي، وأنه كان مستعدا للقتل والاستشهاد. لا ندري ماذا جرى للحواريين، إن القصة من مبهماتها برضو إنه الباقي دول راحوا فين، الحداشر التانيين بقى، يعني كان معه 12، واحد منهم بقى الشبيه، والحداشر راحوا فين؟ هل قتلوا أو اعتقلوا أو قتل بعضهم أفرج عن الآخرين؟ إيه اللي حصل؟ لا تحكي القصة سواء ما المذكورة هنا أو هناك إنه دول كانوا فين وإيه اللي حصل. أخذ الجنود واليهود عيسى الثاني الشبيه وصلبوه على الخشبة، وخرجت روح هذا الفدائي المؤمن وهو على الصليب، ولقي الله شهيدا. وكان الناس يأتون إلى الشاب المصلوب الشهيد ينظرون إليه، فإذا هو عيسى لا يشكون لحظة أنه عيسى. وكانوا بين فرح شامت اليهود وبين حزين متألم أتباعه. وبعد حين أنزلوا الشهيد المصلوب ودفنوه، دفنوا جثته. كان اليهود في أشد ما يكون فرحا شمافة، وكانوا يقولون ساخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ولم يعلم النصارى ما جرى من معجزات ربانية في تلك الليلة، فما شكوا في أمر صلبه في تصليبه. وصب اليهود والرومان العذاب بعد ذلك على الحواريين وعلى كل من آمن بعيسى، وقتلوا منهم وصلبوا وسجنوا وشردوا، ولم يلتقط النصارى أنفاسهم إلا بعد وقت طويل. عشان كده الثابت، وده كلام أهل الكتاب مش كلامنا، إنه الأناجيل كتبت بعد ذلك على أيدي التلاميذ، تلاميذ التلاميذ التلاميذ التلاميذ، بوقت طويل، وعللوا ذلك بما كانوا يتعرضون له من تعذيب واضطهاد على أيدي الرومان. لو نظرنا في الآية التي تحدثت عن قتل الشبيه، قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وما قتلوه أي لم يقتلوا، لم يقتل اليهود عيسى ولم يصلبوه على الصليب، يقينا هذا قطعي لا مجال للتأويل فيه. الآية صريحة: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كما ذكرنا القصة. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني ألقى الله في صدورهم هو ده عيسى، هم شايفينه عيسى، لكن يعني كأن الله عز وجل من آياته أنه شككهم في هذا الأمر. عشان كده قال: وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوا عيسى متيقنين أنه عيسى، بل كانوا في ذلك شاكين متوهمين. يعني برضو سمته طريقته، هم عارفين وعارفين شأنه، الشكل اتغير، لكن لعلهم يعني ما رأوش مثلا بيتكلم بالكلام الذي كان يتكلم به وهو نبي ويعرفون كراماته، فأشكل عليهم، لكن الشكل هو الشكل. فكأنهم ما قتلوه يقينا، وأنهم صنعوا ذلك اتباعا للظن، غلب على ظنهم هو، يعني هيكون مين غيره. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أي أن شأن رفع الله تبارك وتعالى لأمر عيسى مما لا يدخل فيه الشك، بل عشان كده استخدم بل التي تصيد الإدراك، يعني الكلام اللي هم بيقولوه ده ان هم صلبوه ان هم قتلوه ان هم كذا، هذا كلام لا أساس له من الصحة، بل رفعه الله إليه. الأناجيل زي ما قلت لكم متضاربة في أحداث تلك القصة، أقربها إنجيل برنابا. أنا جبت لكم الكلام اللي كان موجود في إنجيل متى. إنجيل برنابا بقى بيقول إيه؟ أن أحد حواري عيسى، يهوذا برضو الإسخريوطي، هو الذي وشى بعيسى وتآمر عليه وخانه واتفق مع اليهود للمجيء إليه واعتقاله، ولما جاء بهم ألقى الله شبه عيسى عليه، فأخذوا يهوذا وصلبوه على أنه عيسى. ويختلف برنابا في هذه النقطة مع ما ذكرناه من كلام المفسرين وكلام ابن عباس، من أن المشبه الكيدائي هو أحد الحواريين الصالحين. احنا شايفين أنه هو اللي شبه لهم ده في النهاية، خلص درجة الحواري شاب شهيد مقتول، وهم يرون أنه يهوذا الإسخريوطي اللي هو خاين غدار وشابه عيسى لأجل حفنة من الأموال. عندهم أنه الرواية الوردة في إنجيل برنابا، ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دنو جمع غفير، فلذلك انسحب إلى البيت خائفا، وكان الأحد عشر نياما. فلما رأى الله الخطر على عبده، أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم. فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد. ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نيامة، فأتى الله العجيب بأمر عجيب، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيه يسوع حتى اعتقدنا أنه يسوع. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين المعلم يسوع، يعني المسيح، لذلك قال أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا؟ إن الحداثر قالوا له أنت بتدور على مين؟ أما هو فقد قال مبتسما هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا الإسخريوطي؟ وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود فألقوا القبض على يهوذا، لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه. أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين. إن الحواريين جروا لما كانوا كذلك. ويوحنا الذي كان ملتفا بملحفة من الكتان استيقظ وهرب، ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان هذه ترك ملحفة الكتان وهرب عريانا، لأن الله سمع دعاء يسوع وخلص الأحد عشر من الشر. معنى كده أن الحداشر هربوا، دي على ما في برنابا. فأخذ الجنود يهوذا وأوثقوه ساخرين منه لأنه أنكر وهو صادق أنه يسوع. فقال الجنود مستهزئين به يا سيدي لا تقف، لأننا قد أتينا لنجعلك ملكا على إسرائيل، وإنما أوثقناك لأننا نعلم أنك ترفض المملكة. فكأنهم استهزأوا به، يعني قالوا ده احنا مش جايبينك عشان نقبض عليك، ده احنا جايبينك عشان ننصبك ملك علينا. فأجاب يهوذا لعلكم جننتم إنكم أتيتم بسلاح ومصابيح لتأخذوا يسوع الناصري كأنه لص، فأوثقتموني أنا الذي أرشدتكم، أنا يهوذا. ويكمل برنابا سرد القصة إلى أن صلب يهوذا الإسخريوطي ودفن على أنه عيسى، لأن الله ألقى شبه عيسى عليه. القرآن أقام الحجة على النصارى في هذه المسألة، أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه دعا إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال إني عبد الله من أول لحظة، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وليس إلها ولا ابن إله، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو يقول في أمر في يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقرر الله عبودية المسيح، فقال سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. لو حبينا نقف بقى عند الحادثة دي وما فيها من بعض المعاني المهمة. أولا المعاني والدروس العقدية. أول حاجة علينا أن نبطل دعوى صلب المسيح، ومن كلامهم من الأناجيل نفسها وكيف أن فيها كثير من التناقض في هذا الباب. فدعوى المسيح الذي يقرأ قصة الصلب في الأناجيل يلاحظ أن الشخص الذي صلبته اليهود لم يكن عيسى. حيث سايرين دلوقتي في برنامج أنه هو يهوذا. ذلك لما يلي: واحد، لم يكن عيسى معروفا بشخصه لدى رجال الشرطة اللي كانوا جايين، كانوا المفروض أن يهوذا كان معاهم، التي أمرت بالقبض عليه، ولذا أخذوا معهم يهوذا الإسخريوطي ليعينهم في معرفة هذا عيسى. ثبت أن يهوذا ندم على استعداده لمعاونة الشرطة في تعيين شخص عيسى ورد لهم المبلغ الذي أخذه، قلنا أنه يدل 30 من الفضة في مقابل هذا الأمر. ويحتمل بناء على هاتين الملاحظتين وهما مذكورتان في الإنجيل نصا أن يهوذا أدركته الندامة قبل وصوله، ده على كلامهم، كل ده ماشيين معاهم مع رجال الشرطة إلى المكان الذي فيه عيسى، فعين لهم أحد التلاميذ على أنه عيسى، ولم ينكر التلميذ رغبة في إنقاذ معلمه فأخذ هذا وصلب. فهمتوا دي؟ يعني هو دلوقتي أن احنا عندي رواية أنه هو ندم، وأنه بعد كده هم ما كانوش يعرفوا شكله، فلما دخل قال لهم هو ده، فصلب على هذا الاعتبار. وأن اليهود قتلت رجلا لم تعينه بإقرار الأناجيل، ولم تعرفه إلا بشهادة يهوذا أن ذلك هو المطلوب. فإذا يبقى مين قال إن هو كان المسيح؟ هم في كلامهم نفسه في تناقض في سرد القصة يحتمل أشياء كثيرة. نطق الإنجيل بأن عيسى نشأ بين ظهور اليهود وكان معهم في مواسمهم وفي أعيادهم وفي هياكلهم يعظهم ويعلمهم ويناظرهم ويعجبون من براعته وكثرة تحصيله، حتى كانوا هم يقولون: أليس هو ابن يوسف؟ أليست أمه مريم؟ فمن أين له هذه الحكمة؟ وإن كان كذلك غاية في الشهرة والمعرفة عندهم، فلما نص الإنجيل على أنهم وقتما أرادوا القبض عليه لم يحققوا، حتى دفعوا لأحد التلاميذ يهوذا أن يعينه. يعني أنتوا بتقولوا إن هم ما كانواش عارفينه، طب هو الإنجيل كله بيتكلم على أنهم كان مشاركهم وكان بوسطهم وكان بيشاركهم في أعيادهم وكانوا بيقولوا مش هو ده اللي ابن مريم، مش هو ده ابن يوسف يعني يوسف النجار، يعني مش هو وش هو. طب كويس أوي، اشمعنا بقى في القصة دي عند صلبي على ما يقولون ما عرفوش من عيسى وما عرفوش شكله وخدوا معهم يهوذا؟ أليس هذا تناقض في القصة؟ في الإنجيل أن يسوع كان مع تلاميذه بالبستان، فجاء اليهود في طلبه فخرج إليهم وقال لهم: من تريدون؟ قالوا: يسوع. وقد خفي شخصه عنهم ففعل ذلك مرتين. عندنا مواضع تانية غير الحادثة دي ان هم حبوا يطلبوه فطلع لهم وكان قاعد في بستان، فقال لهم: انتوا عايزين مين؟ قالوا له: عايزين يسوع. فطلع لهم بشخص ولم يعرفوه. اشمعنا بقى في حادثة القتل وفي حادثة الصلب كما يرون عرفوه او تبينوه؟ طب اذا كان هو طلع لهم قبل كده بصورة تانية وخفيت عليهم، ده كلامهم، ده كل ده الكلام اللي وارد عنهم. فأشياء كثيرة جدا متناقضة في ذكر قصة الصلب هذه عندهم. أما من ناحية العقلية فشيء عجيب أن يرتبط موضوع الصلب بتحقيق صفة العدل والرحمة، لأن المعتقد عندهم إن ربنا خلص الناس من ذنوبها وفدى الناس جميعا بصلب ابنه. حلو. طيب الكلام ده بقى لما تيجي تفكر فيه، اي عدل واي رحمه في تعذيب غير مذنب؟ فين ده؟ انت بتقول ان عشان اقيم العدل وعشان الناس كلها، ومعنى بقى وجداني حلو قوي، افدى ابنه علشان خاطر الناس كلها تبقى تتخلص من خطاياها. اذا كان، عد معايا بقى الملاحظات، يعني واحد، هذا ليس من العدل، ولا ان العدل ان دايما اللي عكس الجور انه التسوية بين المتساويين والتفريق بين المختلفين، ده العدل. مش اي حد يقولك انا عايز اعملني بالمساواة، ان ايه الحاجة اللي شكل بعض تاخد نفس الحكم، والحاجة العكس بعض انها تبقى مختلفة. فدلوقتي انهي عدل في الدنيا ده اللي يقول انه رحمة بالناس اقتل ابني واصلبه؟ انهي عدل في الدنيا؟ واذا كان المسيح ابن الله فاين كانت عاطفة الابوة؟ تمام. وعند البعض انه عيسى كانت له طبيعتين، عند النصارى طبيعة لاهوتية يعني الهية، وطبيعة ناسوتية يعني طبيعة بشرية. طب هو لما كان في الحكتين انه ابن الاله فهو بني ادم، وفي نفس الوقت في حتة ايه يعني من ده عليه. طيب الجانب الالهي ده في كل صفات الاله، طب والاله قدير؟ طبعا. عليم، يعلم الغيب؟ طبعا. حلو قوي. طب هو عنده الاثنين، مين بقى اللي كان شغال، الجزء الناسوتي ولا الجزء اللاهوتي؟ لو الجزء اللاهوتي كان عارف ان الناسوتي هيتصلب، لما لم يخبره؟ فاهمين حاجة؟ البشر دي ما عرفش حاجة، والجزء الالهي ده عارف كل حاجة. يبقى الجزء الالهي خان الجزء البشري الانساني وما قالوش ان انت هتتصلب يا ابني. ما هو كده، ما هو انا بتكلم لغاية دلوقتي بعقل وبالحكمة في المسألة، فهمني. طيب اذا كان كذلك، واذا كان المسيح ابن الله كما يرون، فما هي صورة الله عند هؤلاء الذي لا يرضى الا بان ينزل العذاب المهم بالابرياء؟ والعهد في الله الاب ان يكون واسع المغفرة كثير الرحمة، اليس الله محبة؟ ومن هذا الذي قيد الله جل وعلا وجعل عليه أن يلزم العدل وأن يلزم الرحمة وأن يبحث عن توفيق بينهما فيكون مثل ذلك؟ فعقيدة الفداء هذه وعقيدة الصلب هذه فيها إشكاليات عقلية ضخمة. وإذا كان صلب المسيح عملا تمثيليا على هذا الوضع، فلماذا يكره المسيحيون اليهود ويرونهم آثمين معتدين على السيد المسيح وهم الذين حققوا مراد الله بالعدل والرحمة؟ صح، مش هما كده هو كان بيعمل كده، ايه بقى بيكرههم ليه؟ يبقوا كويسين، ان هو اللي اقام لهم العدل والرحمة، ان هم في الاخر خالص كانوا اداة عشان يحصل الفداء والخلاص. وهل كان نزول ابن الله وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر ضروريا، او كانت هناك وسائل اخرى؟ لازم يقتل، يعني لازم يتقتل ابنه، لازم يتصلب ابنه، مفيش وسيله ثانيه؟ ما يغفر لهمش، يعني لما يحدث ذلك؟ ما يغفر لهم مغفره عامه من غير اي وسيله من الوسائل دي؟ خلاص، واني قد غفرت لكم اجمعين وطهرت البشر بذلك، وانتهينا. ينزل عليهم مطر من السماء، كل من اصابه المطر يبقى غفر له وخلصنا. اي حاجه يعني، اشمعنى بقى لازم يحصل الامر ده؟ طيب وخطايا الناس اللي بعد كده، يعني اللي قبل كده اتغفرت، طب واللي بعد كده اللي بعديه هيغفر برضه اللي قدام؟ يعني دول ودول، ولا ايه الموضوع؟ واين قرار الله من عهد ادم الى عهد عيسى؟ وما التناسب بين خطيئة ادم وبين صلب المسيح؟ اذا كانت العقوبة لابد، طب اشمعنى بقى سيدنا ادم؟ يعني هو اذا كانت الخطيئه تقع والوضع كذا، طب ما كانت بقى من الاول خلص على ادم وكان كله بقى في الجنه دلوقتي، مش كده؟ طيب، واذا كان عيسى ولد بدون اب ليكون مطهرا من خطيئه ابيه ادم، فهل لم ياخذ نصيبا من الخطيئه عن طريق امه مريم؟ هو في معتقدهم ان هو ابن الله وان هو لم يخلق من اب علشان هذا المعنى. طب وامه؟ ما هي زيها زي الباقي البشر على هذا الاعتبار. ولماذا لم ينزل ابن الله مباشره في مظهر انسان دون ان يمر بدخول الرحم والولاده؟ وهل كان الانبياء جميعا قبل عيسى مدنسين بالخطايا بسبب خطيئه ابيهم ادم، وهو بس اللي تظهر علشان هذا الحادث، والانبياء اللي قبليه كلهم كانوا كلهم ملطخين بالمعاصي؟ وهل كان الله غاضبا ايضا؟ وكيف اختارهم مع ذلك لهدايه البشر؟ يبقى انبياء ليه بقى؟ ما هو برضه مخطئين ومذنبين وملوثين بخطيئه ادم على تعبيرهم. خلاصه الامر ان هم كانهم يقولون ان الله قتل الله لارضاء الله. هو الموضوع كده في الاخر، ان الله قتل الله لارضاء الله. تيجي ازاي بقى؟ هي خلاصه الامر عندهم هكذا. طيب، الدرس المستفاد في الامر ده الحكمه من رفع المسيح عليه السلام. احنا اتفقنا ان القران قرر ان المسيح رفع، وان هذا من ايات عزه الله وحكمته. اقفوا بقى على خاتمه الايه، ربنا قال بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. يبقى فيها حكمه. عزيزا لا يغالب، لان احنا كلنا نقعد نقول طب ليه؟ يعني طب ما كانش حصل ده كله؟ ما احنا مش عايزين الدنيا تتقلب، ومش عايزين يحصل اختلافات. ليه يعني لازم يشبه وتبقى الناس تختلف؟ في ناس هتقعد تعمل كده. فربنا يرد على الناس دي باسمه العزيز، هو لا يغالب. اضرب دماغك في الحيط، حصل. لا لا، اصل المساله مش داخله دماغي. كما تريد، داخله دماغك مش داخله دماغك، هتقعد تعمل كذا. وكان الله عزيزا لا يغالب، لا يسال عما يفعل. هتقول لي مش مقتنع. هقول لك ما هو الموضوع عند الكل اصلا كده. يعني انت ابتداء القصه هتقراها عند زي ما قريناها كده من الاناجيل وروايه اليهود وروايه النصارى، في المساله هتلاقي فيها هذا كله. هتقراها عند اهل الاسلام وانت تعرف من هو الرحمن، وتؤمن بقدرته سبحانه وتعالى، وتؤمن بحكمته سبحانه وتعالى، وانه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، واننا له عبيد يفعل بنا ما يريد، يتحل المشكله. لانه هيجي بعض الناس تقول لي لا ده في بعض الناس بتشكك في المسائل دي كلها، والنهارده عندنا تيار الحادي منتشر، فيقعد يقول لك ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ تقول له طب ماشي، يعني انت عندك ايه؟ اولا ان انت بتنقد هذه الامور بعقلك. طب خلاص، طيب هنمشي وراك مع عقلك، نقضت هذه الروايات جميعا، اديني انت بقى التصور للكون وللحياة وللمصير وكل شيء، وجاوبني عن أجوبة الحياة دي كلها بشكل عقلاني بحت. أو ما بتكلمش معاه دي خالص. اديني تصور مكتمل. هتقف عند أسئلة لا تستطيع عنها جوابا. هتقول لي ازاي؟ في مجموعه من الاسئله العقلانيه ما تقدرش تجاوب عليها، لان مش هتعرف تفلسفها، مش هتعرف كنهها، مش هتعرف الحكمه فيها، لانك مش عزيز حكيم. هتقول فكر كده، ها خلاص جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا عايزين ايه، ولا عاملين ايه. حلو، كويس. بعدين بقى عشت ومت، في واحد كان اغنى منك، وفي واحد كان اقوى منك، وفي واحد اتمتع بالحياه اكتر منك، اشمعنى انت؟ مين اللي بيحكم؟ انت؟ انت اللي بتحكم؟ عقلك اللي بيحكم؟ مين اللي بيحكم؟ انت بتقول لي مفيش الله، مفيش رب، ان ده كله ده تخاريف، وان دي افيون الشعوب، وان مفيش دين خالص. طيب الاشياء دي، طيب انا كنت عايز اعمل حاجات وكنت مرتب يومي النهاردة ان انا هعمل 1 2 3 4 5 وكل حاجة عملتها كما يقول الكتاب زي ما الكتاب بيقول، ومعرفتش اعمل من 5 6 حاجات دول غير حاجة واحدة. مين بقى اللي انا كنت عايز بس ما حصلتش؟ مين بقى اللي حال بيني وبين الامر ده؟ طالما هي انا اريد فكن فيكون. انا دلوقتي عايز فلوس، تجيلي فلوس. انا كنت نازل، طب خلاص بالوسائل نزلت اشتغل، وكنت هعمل حسابي هيجيلي النهارده 1000 جنيه من السكه الفلانيه، رحت ولا جالي ولا مليه. طب ليه بقى؟ هي دي عرفت الله بنقد العزائم. انا شاب في كليه، رحت الاول للدفعه قلت له يا عم انت بتذاكر قد ايه؟ قال لي بذاكر 8 ساعات. قلت خلاص هعمل زيه، ما هو قانون واحد. فذاكرت 8 ساعات جبت برضه مقبول، وش فقر برضه مفيش فايده. اعمل ايه بقى؟ ها قول لي. هي كده القانون، ذاكر 8 ساعات تجيب امتياز، 6 ساعات تجيب جيد جدا، 4 ساعات تجيب جيد. عملت اللي انتوا بتقولوه ما حصلش. يبقى ارادتك انت الفاعله، ولا هناك إرادة الله الكونية الفاعلة ومأمور أنا بأن أنا أنفذ الأوامر، فامشوا في مناكبها أمشي في مناكبها، افعل أفعل. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنا أعرفه بأنه سبحانه وتعالى حكيم وعليم ورحيم وحليم سبحانه وتعالى. اللي عارفه ما يبقاش عنده مشاكل، انما المشكله عند طيار الالحاد ده، وعند من تلعب بهم الشبهات في زمن اعلام فاجر، انه بيبقى مش عارف مين ربنا فبيلطش. دايما اضرب المثال ده، جالي واحد متسخط على ربي، نعوذ بالله من ذلك. فجي متسخط ليه بقى؟ اخويا اتعذب في حياته 8 سنين واحنا مش عارفين ايه، وقعدوا له بس جن ومتعب ايه وسوي ايه، وعاش متعذب ومات كده، خلقوا ليه؟ اعوذ بالله. عارف ما ردتش عليه خالص، اللي هو الرد بقى ايه اللي هو تفهمه بالايات والادله وكذا كذا. كان قاعد عندي في الصالون وشي في وشه، قلت له تعالى اقعد جنبي. جه قعد، قلت له مثلا انا عندي هنا حسنه كده وانت قاعد بعيد شفتها؟ قال لا. قلت له هي دي مشكلتك. عارف يعني؟ قلت له ما انت بعيد مش شايف، انت قاعد بتلط. لا موضوع خلق ايه عمل ايه؟ ما انت بعيد. قلت له لما قربت شفتها؟ قال لي اه. قلت له هو ده الموضوع. قرب تعرف. بس. قرب تعرف. طول ما انت قريب تلاقي الايه؟ الانسان المؤمن ما بيتقولش الكلام ده وما عندوش المشاكل دي، اللي ربنا فاتح عليه باب الطاعه والقرب منه ومعرفه الله عز وجل. الناس الغلابه الطيبين العوام اللي بنقول عليهم عوام دول، يمكن ايمانهم افضل كتير من الناس بيتقال عليهم ملتزمين وبتاع، عنده فطره سليمه. طيب وما هو المعاني دي عنده مش متاخده بقى بالشكل الايه؟ الفلسفي ده ما شاء الله. ايه الفطره دي بقى؟ هي دي فطرة الله التي فطر الناس عليها. وصلت؟ فعشان كده وكان الله ايه؟ عزيزا. يبقى معناها ايه؟ يعني سبحانه وتعالى يغلب ولا يغلب، فعال لما يريد، وهو القاهر فوق عباده. وانت لازم تبقى كده، ان هو سبحانه وتعالى هو الملك المالك المليك سبحانه، يفعل ما يشاء. وانا لاني عارف ان هو سبحانه وتعالى كده اعرفه، لما اتكلم بقى بلسان المؤمنين يعني اعرفه، فانا انزهه عن الظلم وانزهه عن الجور وانزهه عن السفه، اعوذ بالله. وانما ربي سبحانه وتعالى قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللي معاه بس يا شباب حد سدد على الناس، لا تقطعوا على الناس الطرق، فيشوف كده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اتقفلت الآية بإيه؟ وكان الله عزيزا حكيما، يبقى في أمر رفع المسيح حكمة. فما هذه الحكمة؟ أولا الآية بتقول إن الموضوع هيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. اثنين وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يبقى وبعدين الثالثة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إنه الأول اقتضت حكمة الله عز وجل إنه المسيح رفع في وقت استضعاف ولا تمكين؟ استضعاف ده قتلينه على قولهم هم طبعا وما قتلوه، إنما بيروا أنه هو كذلك. طب كويس، ونحن نرى أنه رفع في وقت استضعاف وأنه لم يرى تمكينا. ومن العجائب أن موسى وعيسى هكذا، يعني سيدنا موسى وسيدنا عيسى أن هم أكبر الأنبياء والمرسلين، طبعا سيدنا إبراهيم وبعدين سيدنا عيسى وموسى كل لهم درجته، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الشاهد إن الاثنين لم يروا تمكينا، مات موسى وهو في التيه وبني إسرائيل في التيه، ورفع عيسى وهم في أسوأ ما يكونون كحال، عشان كده استضعفوا واضطهدوا وقتلوا وما استطاعوا حتى أن يكتبوا ما كان من تعاليمه إلا بعد مئات السنين. طيب يبقى رفع وكان أمر الرفع، ربنا قال ومطهرك من الذين كفروا. ومطهرك من الذين كفروا هي دي المفتاح. يبقى رفعه ليطهره من خلطة أهل الكفر، واقتضت سنة الله ولا مبدل لكلمات الله إنه ياخذوا هؤلاء جزء من السنة الكونية دي، إن هم يتعرضوا لابتلاءات شديدة علشان تمهد للمرحلة الثانية. مش سئل الإمام الشافعي أيبتلى العبد أم يمكن له؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فهي بتبقى سنة ابتلاء واحنا ما بنعرفش ليه وازاي وفين، يعني ليه تاخد الفترة دي وليه تبقى كذا، دي في علم الله تبارك وتعالى. وأنه من بعض الاستضعاف لابد أن يحدث تمكين، عشان كده بعد كده قال ايه وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يبقى رفع ليطهره من خلطة أهل الكفر. وهنا دروس إيمانية بقى، الدروس اللي احنا عايزينها احنا بقى في القصة دي كلها. واحد افقه فقه الابتلاء. أولا على الجميع كتب نصيبه من الابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لبقى نبتلي. ما فيش حد مننا لم يأخذ نصيبه من الابتلاء. هذا يبتلى بفقر، هذا يبتلى بمرض، هذا يبتلى بقلة أولاد أو بعدم أنجاب، ودي تبتلى بشكل من ذلك، دي يؤخر زواجها، ده يبقى عنده مشكلة في أسرته، ده يطلع مشكلة في المجتمع اللي هو فيه. لازم لك نصيب من الابتلاء، والله يختار لك الأنسب لك. يعني في واحد يبتلى بقهر وظلم ويستحمل، واحد تاني ما يقدرش، وكل مش عايز ابتلاء بس يقدر على المرض فيديله مرض، واحد يقدر يبتلى بالفقر ويعيش ويبقى نفسه في الغنى بس يقدر يعيش بده فيديله اللي يتماشى معاه. في كده كلنا مش عايزين ولا حاجه، يعني ساعة ما بيقول لك اختار من هذه القائمه، ها اختار لك حاجة، تاخد مرض ولا تاخد سجن ولا تاخد عافية، يعني ولكن عافيتك هي أوسع لي، يعني نسأل الله العفو والعافية، انت بتفول علينا ليه، خليك حلو صح. لانه اي واحد مننا لا يريد ابتلاء بس هو هيبتلى. فساعات يقول لك يعني بلا اهون من بلا يعني كذا. ولو هو ذاق الثاني اللي هو بيقول طب والله كانت جت في مرض كنت استحمل، انما ما تجيليش في كذا او ما تجيليش في كذا. ولو خد هو اللي هو بيتكلم عليه ده اول بقى ما ياخد الابتلاء يقول لك لو جت لي في مرض، لو خد له بس شويه كده شويتين ثلاثه ويحس بقى يعني ايه مرض ويعني ايه كذا وعلى لا 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 يا رب انا غلطان انا قلت حاجه لا مش عايز ده راخد. البني ادمين كلهم كده تمام. فاذا الله يختار لك ما يناسب شانك. وقضت حكمه الابتلاء ان الابتلاء شكله في ظاهره شديد لكن في طيه خفايا النعم. قالوا كم في البلية من نعمة خفية. مثلا واحد كان بعيد خالص عن ربنا وشارد وتايه ومهما تقول له يقول لك يا عم يا أرض تهدي معليك يأدي، سيبنا نعيش ضحك ولعب وجد وحب، خلينا عايشين شوية نشم نفسنا كده، ياخد بس القرصة ويحصل له حاجة من الحاجات دي. مرة واحد قال لي عملت عليها محاضرة زمان اسمها إني ذاهب إلى ربي. جالي يقول لي أنا كنت عايش فاجر وقول كل اللي الناس فيه، أصلا كوباية المية بتاعتي هي كاس الخمرة، أصلا كل يوم بيقول لي كل يوم ما تقولش يعني أنا بتجاوز في الكلام، كل يوم أنا زير نساء مع واحدة، بيوت الدعارة دي بيتي اللي انا بسكن فيه، في نفس الوقت بشتغل شغلانة ما يحلمش بيها شاب في مصر، باخد رقم فلكي محدش يتخيله اصلا، عربية ايه شقة ايه وضع ايه حالي ايه حاجة يعني ما كانش بعد كده. المهم الدنيا عملت معاه وراح في الاخر خالص في بيت من بيوت الدعارة اتعرف على واحدة، والواحدة دي طلعت اصلا كان جوزها مش عارف فلسطيني وسابته، فهي مش عارف صعبت عليه، قال لها خلاص يبقى انت وبس بدل ما انا كل يوم معتزة، راح زنى بالمرأة دي واعتبرها انها جواز وعمل قصة طويلة عريضة كده. التانية دي في يوم من الايام جوزها رجع لها سابته وديته على دماغه. بيقول لي انا وصل بيا الحل هنا بقى اللقطة، ان عربيتي اتقلبت وطلعت منها هنا بقى خلاص ابتلاء واضح اهو، هيقوم بقى كان هيموت. بيقول لي انت عارف انا عملت ايه؟ رحت باصص للسما قلت له انت هتاخدها مني هجيب احسن منها. انت مش واصل الانسان لما بيبقى عدى باصص للسما يقول له انت خدتها مني طب انا هجيب احسن منها، ويقول لي وفعلا نزلت اشتريت عربيه ثانيه تحدي بقى شفتوا عايزين تعملوا كذا كذا كذا. بيقول لي بقى لما المراه دي كسرته وكان متعلق بيها جدا وطلع خد على دماغه وفي الاخر خالص وكان انجب منها طبعا في الحرام يعني، بس المهم كان متعلق جدا بالجو ده، لما خد على دماغه بيقول لي اتكسرت كسره مفيش بعد كده. قمت يقول لي والله العظيم ما اعرف يا شيخ ايه اللي حصل، قمت الساعه 3 بالليل وانا في حاله يرثى لها، قعدت اعيط عياط هستيري، والاول مره نفس البصه بس الاحساس ثاني، وكلمت ربنا ومن اللحظه دي انا بقيت شخص ثاني. جالي وهو ما شاء الله لا قوه الا بالله، حال ايه وكلام ايه، واللي كان بيقول له ايه ده بيقول اني ذاهب الى ربي سيهديني. فده لو ما كانش ابتلي كان هيعيش فاجر وكان وكان، لكن اراد الله عز وجل انه يبتلى كده. واحد ثاني راجل اعمال قال لي كنت كل ليله الممثلين والممثلات والبودي جاردات والوضع، وكانت عندي بتاع وانا ابن فلان في البلد واعبسي مع دول، ففي لحظه دخلت المستشفى تعبت شويتين ركبوني بس قسطره. بيقول لي اول ما تركبت لي حسيت قد ايه انا ولا سوى، وانا طول عمري ما احبش اتبهدل، رحت وانا على السرير قلت له يا رب انا مش وش بهدله خلاص تبت. وخرج بقى انسان ملتزم وبقى مقرب من المشايخ وبقى 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 وربنا كرمه وهداه. فالله يبتلي لا ليعذب بل ليهذب. لا تنظر الى البلاء على انه عقوبه، وانما انظر الى البلاء على انه تهذيب لك. قال الله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. الله تبارك وتعالى يبتلي العباد، واشد الناس بلاء الانبياء. انت بتصور سيدنا عيسى عايش ازاي 33 سنه ما فهمش تمكين خالص، مفهومش وقت يتقال عليه وقت رخاء وكذا. 33 سنة قعدهم من أول ما ولد وهو بيتقال على أمه كذا، وهو شايفين أنه هو ابن كذا، وأنه الأشياء اللي احنا قلناها دي كلها، وينتهي أمره بمشكلة وضع قد كده، ويدخلوا عليه وحيقيدوه وحيزين يصلبوه وعايزين كذا. كل الابتلاءات دي ليه؟ ده أصفياء وأحباء وأولياء الله. يبقوا إيه؟ لأنك أنت مش فاهم حكمة البلاء. يبتلي ليعلي درجته عنده، لأنه قد يكون للعبد المنزلة عند الله فلا يبلغها بعمله. بحقنا طبعا احنا مش حق الأنبياء، بحقنا احنا واحد ربنا يريد انه يبقى في الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال اللي احنا بنعملها دي، ولا الهوى ولا الهوى. طب ايه؟ يبتلى ابتلاء شديدا ليصل إلى هذه الدرجة. أو أنت دايما بتفكر في 5-16 ذنوب وفي 500 ذنب تانيين أنت ولا خاطر على بالك، يعني مش هتكلم في الكلمة ومش هتكلم في حاجات اللي هي كل الناس بتقع فيها يعني، والحاجة دي تحسبها هينة وهي عند الله عظيم. إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لو قابلت ربنا بها فيها كم يوم في النار؟ إيه الحل بقى؟ يبتليك بابتلاء ليهذبك وليكفر عنك ذلك، فعشان يطهرك. وقال له ايه؟ ومطهرك. وقال في مريم ابتداء ايه؟ ان الله اصطفاك وايه؟ وطهرك. فاذا يبقى اول فائده كان في البليه من نعمه خفيه. الفائده الثانيه قوله ومطهرك من الذين كفروا. خلطة أهل الكفران وأهل الطغيان مفسدة للعبد أيما إفساد. يا جماعة الاختلاط بالناس 4 حاجات ما لهمش 5، وأنا بقولهم كتير عشان خاطر نضبط المسألة دي، لأن دايما المعاملات عندنا فيها مشكلة شوية. الاختلاط بالناس 4 حاجات. ابن القيم بيقول إن الاختلاط الزائد يفسد القلب. الزائد بس قال في ناس لازم تقعد معهم وتزود وما يهمكش هنا، وفي ناس لازم تحجم علاقتك بيهم تبقى على قد الحال كده، ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه 5 دقايق 10 دقايق وخلصنا، وفي ناس لازم تهجرهم، وفي ناس لازم يعني تناصبهم العداء. مين الاربعة؟ قال ماء ودواء وداء وسم، عشان ما تنسوهمش. ماء دواء داء سم. مين اللي خلطتهم مية؟ المية اولا تقدر تستغنى عنها اكتر من 24 ساعة، مش عارف بيقولوا اكتر حاجة 36 ساعة، المهم يعني ما تكملش يومين تموت. اهو خلطة اهل الصلاح واهل الخلق الطيب واهل العلم واهل الخير، دول لو بعدوا عنك 24 ساعة 36 ساعة زي العطشان اللي ما عندوش مية اللي ممكن يموت قلبه لو دول مش جنبه. عشان كده المسجد، عشان كده درس العلم، وعشان كده فلان صاحبك اللي فعلا اخا لك في الله. يبقى دول خلطتهم ايه؟ ماء. لا صحصحوا، خلطتهم ايه؟ ماء. التانيين من خلطته دواء. الدواء انت فاهم ان هو علاج، ان قصده خلطتهم دواء يبقى خلطتهم علاج. لا لا، الدواء بيتاخد في اوقات محدده بجرعات محدده، صح؟ يعني لو خدت لك كده رحت واخد انتي بيوتيك ولا حاجه وحطيت لك مضاد بزياده وقلت يلا عشان بقى نشيل الفيروس ده خالص، تعمل لك مضاعفات وممكن تبقى مصيبه. هو قال لك هي كبسوله وكل 12، ولو بقى عند الحاله يعني المستعصيه قوي معاك خليها كل 8، تمام؟ يبقى بتتاخد بجرعات محدوده باوقات محدوده. أو هي دي خلطه الناس اللي لازم تختلط بيهم. انت لازم هتتعامل مع الناس في الشغل، في الحياه، الجيران، الاهل، الناس، في ناس لازم هتختلط بيهم.
فمش حاجه ان انا هعتزلهم حتى الاعتزال خلاص مش هاكل ولا اشرب ولا يبقى ليا ام ولا اب ولا يبقى ليا زوجه ولا يبقى ليا اولاد هعمل ايه؟ فلازم خلاص احتاج الى مجموعه من الناس. قال لك اختلط بيهم لو هم هيضروك هيضروك يعني الكلام بالزياده واللغو وممكن يخش في غيبه ونميمه ومشاكل. قال لك حجم الامر بس حجمه بلطف مش اللي هو ايه خلاص انا عارف انت اخر خمس دقائق لا يعني باسلوب يعني ايه يعني تقفل الموضوع بتاعه بشكل لذيذ كده بس ما تطولش لانك لو طولت قلبك هيحرق بالشهوات والشبهات. مين اللي خلطته داء؟ دول اهل الدنيا ويفرقوا عن اللي بعديهم سم اهل المعاصي. بتاع الدنيا ما بيقولكش حاجه حرام بس يخليك مشغول بالدنيا. شفت الاس 5 حاجه تهوس انا مستني النوت 4 وعايز ابقى كذا فطول الوقت شغلك انت معاك التليفون زي الفل وتمام مش محتاجه يعني كذا كذا شغلك. شفت فلان حته عربيه اوبشنات ايه بقى اوه فانت بقى قاعد تقول يا ولاد اللذينه وانا يعني اللي وقعت من مش عارف ايه طب ما انا اخر نفسي يعني ما نعيش يعني ما نسويش وكله هنا بقى بايه شايف يا عمي شايف عامل ايه ده متجوز واحده فلقت قمر كاتنا المهم يلا هو ده بتاع الدنيا اللي هو بيفتح لك حته ما بيقولكش حاجه حرام بس خلاك مشغول بده انت ما كنتش مشغول بيه يعني مش انت كنت مستني تليفون تشتريه تليفونك زي الفل بس لما قال لك كده بدات انت تقول ايه بكام ده وليه طب اجيبها منين طب اسوي ايه لا 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 انا اخر لازم اعمل اشمعنى اتمنظر واحنا بقى في المنظره اساتذه ايه الا دي فده بتاع الدنيا. بتاع السم بقى لا بتاع معاصي لا ما تعمليش فيها درويش بقى وتقولي تحضر دروس وبتاع ما احنا دافنينه سوا. شفت ده حته فيلم اوف يا خراشي فاتك عمرك كله ده مطلعين كذا وكذا وفي شويه مش عارف ايه وبلاوي ايه ما تخليك حلو بقى كده انت راجل زينا يعني هتعمل لي فيها من ده يزين لك المعاصي يزين لك يفتح لك الباب ده يرمي لك نص كلمه بس في وسط الكلام شاهد هذا المقطع قبل ان يحذف بس كده خلاص كده انت رقا يعني اشمعنى بقى فبشوف الموضوع فيه ايه وبتاع يخليك تستشرف للايه للمعاصي اهي ده اللي خطته ايه سم. ويدخل بقى معاها اهل الطغيان يعلمك الظلم الدنيا دي ما تمشيش الا كده تؤخذ الدنيا غلابه انسى بقى فيعلمك كده يعلمك الفجر يعلمك الطغيان خلطة اهل الكفران تملاك شبهات. فعشان كده ومطهرك من الذين كفروا رقم ثلاثة في الآية من الدروس العملية قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ربنا قال والذين اتقوا فوقهم يوم الايه القيامة. بص سنن يحصل ما يحصل الدنيا تروح وتيجي هي سنة الله تتحقق بيك بغيرك الله ناصر دينه والله تبارك وتعالى وعد ووعده الحق انه ليمكنن لأهل الدين في الأرض بعز عزيز وذل ذليل. بيك بغيرك بقى دي مش قصتك مين وفين وازاي له في خلقه شؤون لكن هذه قاعدة تخليك دايما دايما مستبشر. تقول لي الدنيا ضلمه الواقع مش عارف ايه الوضع ايه بص المسلمين في كل الدنيا عاملين ازاي اذل الناس واسوا الناس واحوالهم وهم الدول العالم الاخير مش الثالث حتى وي 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 اقول لك كلامك خالص بس بكره احلى. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سوره يوسف اللي فيها إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعد الله ولا يخلف الله وعده والله لا يخلف الميعاد. ما ليش شأن أنت بتكلمني أنا ليه هذا الأمر أنا علي أن أنا أسعى في إصلاح نفسي وإصلاح من لي ولاية عليهم علي أن أنا أبقى فقط داعي خير أني أقول للناس الطريق منين وبعد ذلك تصاريف الأمور ليست بيدي انا بس اقوم بدوري اللي هيحاسبني عليه ربي وكده تخلص المشكله. انت ليه شايل هم ما تكفل الله به ومش شايل هم اللي امرك ان تقوم به. ما تكفل الله به اللي انت مشغول به، اللي هو ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم. امتى الدنيا كلها تبقى كده؟ مش بتاعتي، ربنا هو اللي تكفل بده. ازاي؟ له في امره سبحانه وتعالى شؤون عظيمه، ممكن يحصل حاجات ولا على البال ولا على الخاطر، انا مالي؟ دي مش سوسي. انما بقى اللي انا ينبغي انشغل به اللي حقق المعادله دي، حتى يغيره. انت مش ما تفكر فيه من اي احتمالات، انت البدايه، انت مش لما يحصل كذا هبقى انا كويس، ولما يبقى كذا ابقى انا هبقى كذا، لا مفيش حاجه كده. انت تقدر تتغير، انت صح في وسائل مساعده، بس ليه شغال في الوسائل المساعده وان هي دي اهم حاجه؟ والله صلاحك انت، صلاحك انت على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاسري والمستوى العائلي، والله هو ده البدايه الحق، وهو ده الحقيقي في التغيير. غير كده تقولي بقى اظهرت اسوأ ما فينا، الاخلاقيات ضاعت، الاحوال اتعملت، الامور مش عارف ايه، عايش بقى في الايه، في المهاترات دي للصبح وتلف وتدور، هي دي نقطه البدايه. ازاي؟ وجاعل الذين اتبعوك، هي سنه ستتحقق بك او بغيرك. والذين اتقوا فوقهم يوما قيامه، وهذا لا يحدث الا انك تزكي نفسك، تبقى صاحب خلق طيب. يا جماعة يلي عايز النهاردة تقولي المخرج من الأزمات والقضايا، هم حاجتين. ولو تأملتم قصة سيدنا يوسف بسرعة في اللقطة دي عشان بس نطلع منها بالمعنى ده، تلاقي سيدنا يوسف خرج من السجن ازاي؟ ايه اللي خرجه من السجن؟ خطته الاقتصادية المبهرة اللي بعد كده هتحكم الدنيا، هي دي اللي خرجته من السجن؟ هو يعرفوا عنه، هو كان وزير الاقتصاد عشان خاطر يبقى كذا، كان اصلا معاه بكالوريوس تجاره. ها؟ ايه اللي خرجه؟ حرفته السياسيه الماهره وكذا كذا اللي خرجته الدعوه. طب وقال دعوه؟ ان هو كان بيتكلم في الدعوه، كان مشهور قوي بالدعوه؟ لا، دعوته الصامته. بس ايه دعوته الصامته؟ قالوا له انا نراك من المحسنين. صاحبي السجن اللي خلاهم يتعلقوا بيه، هم قاعدين وهم كلهم مساجين في الوقت ده. طيب ايه اللي يشدهم ناحيه يوسف؟ انه واحد في السجن بالاخلاق دي، واحد في السجن بالسلوكيات دي، واحد في السجن بالعباده دي، واحد في السجن بالسمت ده، الراجل ده صالح وشكله مظلوم. طيب احنا حاسين ان انت راجل طيب وصالح وشايفينك، يبقى شافوه بعينيهم، شافوه بالقدوه مش بالكلام. فلما معلوش فلوس سهل قوي يعني، اريد وانه ويا سهل يعني، سعرك ما فيش اكتر منها. انما لما شاف النموذج ده قدامه متحقق، اخلاق وسلوك و قالوا قولوا لنا بقى قصه الرؤيه بتاعتنا دي ايه؟ وتصوروا برضو ان هو راجل صالح مش نبي مرسل، فحول لهم الايه بدل ما تبقى تفسير احلام الى دعوه للتوحيد، ارباب متفرقون خير. يبقى خرج بحاجتين، اخلاق ودعوه، وهو ده اللي احنا مطلوب مننا دلوقتي، دعوه بخلق. اسقي الناس العلم في كاس من الاخلاق، بس هو ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين اللي يتكلم يديني من سمته ومن طبعه ومن اسلوبه ومن معاملاته اكتر ما يديني من كلامه، ويصدق عمله كلامه، قوله فعله. من ها هنا ياتي التاثير. قانون التاثير بيقول التاثير بالقدوه، ثم التاثير بالفعل، ثم التاثير بالقول. يعني اللي بتتخذ القدوه ده اللي ياخد عينك، فتبقى عايز تعمل زيه لانه قدوه. واللي ممكن يتصرف قدامك تصرفات تقول هو ده التصرف السليم في الموقف ده، فتقلده فيه. واللي كلامه ممكن تستفيد بيه، ده اخر حد بيأثر في الناس. اللي بيأثر في الناس القدوه، ثم صاحب الفعل الحسن، ثم صاحب القول الحسن. فهمتوا المعادله تتحقق ازاي؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. رفعه هيتبين الحكمة فيه من المشاهد اللي جاية بقى. كده سيدنا المسيح فين؟ الآن في السماء، واحنا كده وصلين لما كان على الأرض، خدنا كده الماضي. خلونا بقى نتكلم عما سيحدث في المستقبل، وعشان نتكلم على ما يحصل في المستقبل الدرس الجاي عن المسيح الدجال. أقدم بتقدمة سريعة عن أصوات الساعة، مش هتكلم فيها كلها لأنها هتاخد معنا وقت طويل أوي، لو خدناها هتاخد لها ولا 20 درس. فأنا هتكلم بشكل مجمل الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى، ووصلكم بسرعة للمسيح الدجال، لأنه ما أقدرش أتكلم عن اللحظة دي بقى اللي هينزل فيها المسيح إلا لما أتكلم عن أشد فتنة ستكون على وجه الأرض. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لا أستطيع أن أتكلم عنها إلا لما نتكلم عن الظروف والملابسات التي سينزل فيها عيسى، ومنها هنتبين الحكم الخفية في رفعه. خلونا نشوف المشاهد اللي جاية دي هيحصل فيها ايه، ونتكلم عن فتنة المسيح الدجال الدرس اللي جاي، وبعد كده نتكلم ان شاء الله عن حادث قتل اللي هو سينزل عيسى ويقتل المسيح الدجال ويفر منه، ونوصل للقاء عند المنارة البيضاء. ايه قصة اللقاء عند المنارة البيضاء ده بقى؟ هذا ما سيأتي في الحلقات القادمة ان شاء الله والدروس القادمة. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يأخذ بأيدينا وأيديكم اليه اخذ الكرام عليه. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين. يا رب تقبل توبتنا، تب علينا الآن، الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله. يا رب أصلح لنا شأننا كله، يا رب أعط كل ذي مسألة مسألة، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم نسألك الفردوس، نسألك الفردوس، نسألك الفردوس ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وزم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب. من دنيا الورى.